رسول الهدى حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الحلقة الماضية إن اليهود كانوا ولا يزالون أشد الناس عداوة وحقدا على الإسلام والمسلمين، وقد كفروا بالنبي صلى الله عليه وآله، ولم يؤمنوا بالإسلام، بل وقفوا في مواجهة هذا الدين من أول يوم ظهر فيه، على الرغم من كل الحقائق التي كانوا يعرفونها ويروجون لها عن الإسلام، استنادا إلى ما بشرت به توراتهم وكتبهم. وقلنا إن مصالحهم الشخصية ومنافعهم المادية وحسدهم للعرب في أن يكون النبي منهم وليس من بني إسرائيل، وفقدانهم لامتيازاتهم وادعاءاتهم بالتفوق وغير ذلك، كان من جملة الأسباب والعوامل التي جعلت هؤلاء يرفضون الإسلام ويحاربونه ويواجهونه بكل قوة من أجل إسقاطه والقضاء عليه. وفي هذه الحلقة نود أن نتحدث عن أساليبهم في مواجهة الإسلام والمد الإسلامي، خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وآله، حتى لا نخرج عن الإطار التاريخي المرسوم لهذه الحلقات. حاول اليهود مواجهة الإسلام والمد الإسلامي بكل ما لديهم من قوة، وذلك عبر جملة من الأساليب والممارسات العدوانية الحاقدة التالية: أولا، بث الشكوك في الإسلام وتشكيك البسطاء وضعاف النفوس، فقد عمد اليهود إلى إضعاف الإيمان في نفوس المسلمين وزعزعة ثقتهم وقناعتهم بالإسلام، وذلك بإثارة الشكوك في قلوبهم وتلقينهم أن ما في الإسلام من مبادئ وأحكام وقيم إنما هو تحريف لبعض ما جاء في التوراة، وأن في القرآن تناقضا وغير ذلك من شبهات. وقد ذكر القرآن محاولات اليهود في صد المسلمين عن الإسلام بقوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ومعنى الآية: إن طائفة من اليهود أحبت أن توقعكم في الضلالة، وذلك بإلقاء الشبهات التي تزعزع قناعتكم بعقيدتكم، ولكنهم حين يريدون إضلالكم ببث الشكوك وإثارة الشبهات إنما ينصرفون عن النظر في طرق الهداية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله، فيكون ذلك داعيا إلى ضلالهم غير شاعرين بهذا الضلال الذي يقعون به. ثم تقول الآية لهم: لما تكفرون أيها اليهود بما ترونه من البراهين والأدلة الواضحة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله، وأنتم تشهدون بصحتها وفقا لما جاء في كتبكم من صفاته وملامحه والبشارة به. وقد ذكر المؤرخون كشاهد على محاولات اليهود التشكيكية أنهم بعد معركة أحد استغلوا انكسار المسلمين في هذه المعركة لزعزعة ثقتهم بالنبي صلى الله عليه وآله وتشكيك الناس بصدقه، فكانوا يدعون شباب المسلمين إلى بيوتهم ويقدمون لهم الخمور ويعرفونهم بفتياتهم، ثم يشككون المسلمين بالقرآن ونبوة الرسول صلى الله عليه وآله. وقد أحس النبي صلى الله عليه وآله بهذا التدبير الرهيب، فنهى المسلمين عن مجالس اللهو، وشدد التحذير والنكير على من يتعاطى الخمر والزنا والقمار وأكل لحم الخنزير، فامتنع المسلمون عن الذهاب إلى بيوت اليهود التي فتحوها لهذه الغاية. ومن مؤامرات اليهود لتشكيك المسلمين في دينهم ما ذكره القرآن أيضا: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من يهود خيبر وغيرها وضعوا خطة لزعزعة إيمان بعض المسلمين، فتعاهدوا فيما بينهم أن يصبحوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله ويتظاهروا بالإيمان واعتناق الإسلام، ثم عند المساء يرتدون عن إسلامهم. فإذا سئلوا لماذا فعلوا ذلك يقولون: لقد راقبنا أخلاق محمد وسلوكه عن قرب، ثم عندما رجعنا إلى كتبنا وإلى أحبارنا وعلمائنا وجدنا أن ما رأيناه من صفات محمد وسلوكه لا ينسجم مع ما هو موجود في كتبنا، ولذلك ارتددنا عن الإيمان والإسلام. وكانوا يقدرون أن هذا الأسلوب سيدفع بعض المسلمين إلى الارتداد والرجوع عن إسلامهم، لأنهم سيقولون إن هؤلاء قد رجعوا إلى كتبهم السماوية التي هم أعلم منا بها، إذن مؤكد أن ما يقولونه صحيح، وبهذا تتزعزع عقيدتهم. ولا شك في أن مثل هذه المؤامرة كانت ستؤثر في نفوس ضعفاء الإيمان، وخاصة أن أولئك اليهود كانوا من الأحبار والعلماء، وكان الجميع يعرفون عنهم أنهم عالمون بالكتب السماوية وبعلامات خاتم الأنبياء وصفاته، فإيمانهم بالإسلام أول النهار ثم كفرهم به آخر النهار كان قادرا على أن يزلزل إيمان المسلمين الجديد. ويوضح القرآن في موضع آخر سبب حرص اليهود على بث الشكوك في الإسلام وإضلال المسلمين، فيذكر أنه الحسد، الحسد من دعوة الإسلام التي عرفوا أنها الحق وأنها بدأت تؤتي ثمارها ونتائجها وتؤثر في قلوب الناس وعقولهم، حيث ألفت بين قلوبهم وبدأت تنهض بهم وترفع من شأنهم وتوسع من نفوذهم. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ولكن أمام هذه المحاولات الدنيئة يظهر سمو القرآن الكريم، فهو كتاب السلام والمسامحة، فيأمر المسلمين بالعفو والصفح في آخر هذه الآية. وفي هذا النص القرآني أيضا وعد إلهي بالمساعدة والعون وحسن العاقبة للمسلمين، وهذا الوعد الإلهي تحقق بعد فترة قصيرة عندما استطاع المسلمون بإرادتهم القوية وعزمهم الراسخ وجهادهم الدائم القضاء على اليهود في شبه الجزيرة العربية وطردهم من المنطقة بعد معارك طاحنة مع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر وغيرها كما سيأتي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.